أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات أعلام الأمة، هذه السلسلة المباركة التي ازدادت بركة حينما تناولنا قراء القرآن الكريم. وأنا دايما بأكد على حضراتكم أنه وجود قارئ في بيتك، ابنك أو بنتك، هو في حد ذاته بركة للبيت كله، بركة في الرزق، بركة في الصحة، بركة في العافية، بركة في الأولاد، بركة في العمل، في كل شيء. فأنا دائما أؤكد وأدعو إخواني وأخواتي أنه عندك ابن صوته حلو أو بنت صوتها حلو، علمهم القرآن، هات له شيخ. وبرضه في حاجة من ضمن الأمور اللي أنا دائما أؤكد عليها، أن إحنا محتاجين إلى أن إحنا نفعل دور الكتاب، الكتاب بتاع زمان، لازم نرجع دور الكتاب مرة تانية، ندي لي المحفظ حقه زي ما احنا بنعلم أبنائنا في العربي والهندسة والجبر والرياضيات واللغات وكل الكلام دوت. لازم برضو نعلم أبنائنا القرآن ونهتم بمحفظ القرآن الكريم. في شيء آخر لابد أن أؤكد عليه في بداية هذه الحلقة، وهو أنه ابنك صوته كويس، لابد أن تستثمر هذا الصوت استثمارا صحيحا. يعني إيه الكلام ده يا أستاذ محمد؟ يعني أنك أنت تعلمه عند شيخ يعرف أصول التجويد، يعرف فنون قراءة القرآن الكريم، يعرف علوم القرآن الكريم، يعرف تفسير للقرآن الكريم. أنا عاوز شيخ شامل ومتكامل، بيعرف القرآن، لا يعرف القرآن الكريم حفظا فقط، وإنما تجويدا، قراءة، تحسينا للصوت، تحسينا للنغم، حتى تكون مقبولا عند الناس. تعرف برضو أصول الوقف والابتداء، تعرف القرار، تعرف الجواب، تعرف كل هذه الأمور حتى تكون عالما بقراءة القرآن الكريم. إن شاء الله في هذه الحلقة، وهتكون حلقة جيدة وممتازة وممتعة أيضا، بنستكمل فيها بعض جوانب حياة قارئ من قراء مصر والعالم العربي والإسلامي، هو فضيلة القارئ الشيخ محمد المهدي نجاتي. وفي البداية كده تعالوا نستمتع بهذه التلاوة المعطرة المباركة بصوت فضيلة الشيخ.
للعلم النافع أنواره، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل
صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. طبعا تلاوة جميلة ومعطرة بصوت قارئنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد المهدي نجاتي. والحقيقة ان الصوت الجميل كده بيكون قريب من قلبك، يعني بتحس كده لما تسمع صوت جميل، يعني حسنوا القرآن بأصواتكم. لما تسمع صوت جميل كده اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من القرآن الكريم. لازم كده نهتم بالقرآن الكريم يا جماعة، لازم نعتبر القرآن الكريم قضية من ضمن القضايا، لأن والله أقسم بالله إنه لو إحنا اهتمينا بالقرآن الكريم البركة مش هتكون في البيت بس، وإنما هتكون في المجتمع كله، هتكون في الوطن كله، والبلد هتبقى بلد آمنة وبلد مستقرة. ده لو احنا اهتمينا فقط بالقرآن الكريم وادينا القرآن الكريم حقه كما يجب. في هذه الحلقة ان شاء الله وفي اللقاء القادم هنتناول مع فضيلة القارئ الشيخ محمد المهدي نجاتي بعض الجوانب من حياته، يعني السفر مثلا الى الخارج باعتباره سفيرا للقرآن الكريم، الدراسة، الجمع بين الدراسة والقرآن الكريم وأمور أخرى. تعالوا كده مع بعض نشوف هذا اللقاء.
أعلاه الأمة أقماه للعلم النافع أنواه، يهدون الأمة للخير حياهم رب.
شيخنا الحبيب، أنا بيعجبني جدا أنه قارئ القرآن الكريم لا يكون محليا، بمعنى أنه يقتصر على بلده بس، وإنما يكون منتشر، ينشر القرآن الكريم، يحبب الناس في القرآن الكريم، يكونوا بمعنى أصح سفيرا للقرآن الكريم. وإحنا يعني بملء الفم نقدر نقول أنه الشيخ محمد المهدي نجاتي خير سفير لبلده وللقرآن الكريم خارج مصر. حضرتك كده تكلمنا عن الجولات، أول مرة حضرتك سافرت فيها كقارئ القرآن الكريم، فين وإمتى وإزاي، كيف حدثت هذه الزيارة؟
هي كانت أول سفرية لي، كانت سنة 97 سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كنت دخلت مسابقة إحياء ليالي رمضان تنظمها وزارة الأوقاف كل 4 سنوات، فالحمد لله ربنا كرمني ونجحت فيها. كانت اول سفرياتي تبع وزارة الاوقاف، اول بلد سافرتها كانت الى الولايات المتحدة الامريكية سنة 97. ثم سافرت.
رحت في امريكا ولايات معينه ولا؟
كانت ولايه نيوجيرسي دي اول سنه رحتها. ثم
طيب قبل ثم الشيخ محمد، انا عايز اعرف بس يعني هناك حضرتك كنت في رمضان طبعا، رمضان كله كنت يعني بتؤمهم في التراويح في صلاه القيام، بتقرا مثلا في المناسبات وكده؟
كان الحمد لله كان ربنا كرمنا، كمان حتى كان في من الازهر كان بعت وعاظ، فكنت بقرا اصلي بيهم التراويح، كنت بقرا ما تيسر، وكنت بتفق مع الوعاظ اللي هناك هتتكلم عن موضوع ايه. ده معاك يعني لما الاقي اي وعاظ هيتكلم عن موضوع معين بحاول اجيب القران ما تناسب معاه، بحيث يبقى الموضوع كله وحده واحده، انا استشهد من القران وهو بيتكلم برضه عن الموضوع، يبقى المستمع عموما طلع بالناحيتين، صوتيا سمع قران وفي الوقت نفسه استفاد من علميا.
كان هناك يعني جاليه عربيه اسلاميه ولا الامريكان المسلمين؟
لا لا لا، هم معظمهم مسلمين، ومعروف طبعا ولايه نيوجيرسي معظمهم كمان مصريين، يعني مشهوره بيقول ولايه المصريين هناك. وكان هناك يذكرني برضه كان عمده الولايه برضه حضر هناك مره معانا صلاه القيام، وحضر عشان حضرتك عارف يعني التربطات الشغل يعني لابد هناك بيقدموا مثلا هدايا للمسلمين في هذا الشهر.
عمدة نيوجيرسي تمام.
عمدة نيوجيرسي
امريكي طبعا.
امريكي كان بيقدم دعم برضه للمسجد برضه، يعني في سيره يعني دعم مادي ومعنوي، بيتواجد معاهم تقارب من المسلمين في هذا الشهر الكريم.
اياميها كان في مساجد كثيره يا شيخ محمد؟
لا والله، هو معظم يعني عموما في امريكا واوروبا هي المسجد اللي كنت فيه ربنا كرمني بيه هو كان مسجد كبير، وفي مدرسه اسمه الغزالي، مدرسه الغزالي، هو ما شاء الله يعني مسجد زي مركز اسلامي، اول دور المركز الاسلامي ثم المدرسه ثم يعني زي بيبي سيتر للاطفال.
حصلت على شهاده من عندهم ولا حاجه ولا ايه؟
الحمد لله ربنا كرمني، كان في شهاده تكريم من الولايات المتحده الامريكيه من الجاليه في نهايه الشهر الكريم، يعني يثنوا على وزير الاوقاف يشكروه على هذه اللفته الكريمه، وكانوا بيشكروني فيها برضو على هذه الجو الرمضاني يعني الروحاني اللي بيشتاقوا ليه من السنه للسنه، لان طبعا ما بيتجمعوش غالبا المسلمين من كل انحاء المنطقه يعني الا في شهر رمضان عشان بيفطروا مع بعض، بيحسوا فعلا بروحانيه الشهر الكريم.
ده بالنسبه لاول رحله سنه 97، وبعدين تولت الرحلات بقى. طيب ثم بقى
ثم السنه اللي بعدها ذهبت الى دوله السنغال
98
كان صفات شهر رمضان كاملا. كان هناك المشكله هناك طبعا هم ما بيتكلموش الا اللغه الفرنسيه، كنت بتعامل مع
رحت يعني العاصمه دكار ولا رحت فين؟
كان في دكار. كنت رحت دكار. كان يعني التواصل معهم بقى اللي بيفهم اللغه الانجليزيه، كنت بتكلم معاه اللغه الانجليزيه دي اللغه اللي اتقنها، يعني الفرنسيه لا اتقنها. كان هناك فيهم عاداتهم طبعا من الحاجات الغريبه اللي شفتها عندهم هناك، صلاه الجمعه كان يؤذنوا ثلاث اذانات، يعني ثلاث مؤذنين متواليين، ثم امام المسجد يصعد يخطب 10 دقائق، 5 دقائق باللغه الانجليزيه الفرنسيه، ثم 5 دقائق باللغه العربيه، ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم لمده ربع ساعه. هو تصميم المسجد زي نص دائره يمين وشمال، مجموعه تقعد يمين ومجموعه شمال، ويردون على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربع ساعه.
ده كان في رمضان برضه يا شيخ محمد، وعندهم صلاه قيام طبعا والتراويح والتهجد والامور دي كنت علمتهم يعني هناك؟
والله احنا رحنا هناك كان يعني برضه لاحظنا فيهم ان هم بيحبوا يصلوا منهم فيه، ما حدش حد يعني حتى لو من بره جه. السنه اللي قبلينا كان رحمه الله عليه كان شغل الحق كان موجود وصلى مأمومه، ما صلاش امام، يعني هم بيحبوا يصلوا منهم فيهم، فدي يعني عادات، لكن احنا برضه اللي بنلاقي اي حاجه بنوجهها بنوجههم ليها.
تمام. برضو كان في الرحله في شهادات تقدير جوائز حاجه زي كده؟
الحمد لله كان مؤسسه اقرا هناك العالميه في السنغال كرمتني هناك واعطتني شهاده تقدير لشهر رمضان، ثم السفير المصري هناك طلب استدعائنا وشكرنا على قيام شهر رمضان هناك، والناس هناك كانوا مبسوطين جدا يعني هذه اللفته الكريمه. ثم قابلنا هناك رئيس الطائفه زي شيخ الازهر عندنا هنا اسمه الطائفه اللينيه هناك، هو الكبير بتاعهم، قابلنا واستقبلنا هناك وشكرنا على هذه يعني الحفاوه.
وبعد كده الرحله اللي بعد كده يا شيخ محمد؟
ثم سافرت الى دوله الفلبين، دي ربنا كرمنا فيها برضو، قعدنا حوالي 3 ايام في السفاره المصريه هناك، ثم سافرنا
في مانيلا.
ثم سافرنا الى الجنوب لان معظم المسلمين مركزين في الجنوب في جزيره اسمها ميندناو.
المسلمين الفلبينيين مش كده؟
لان حضرتك عارف طبعا في فتره من الفترات كان في مرقس اضطهد المسلمين هناك وقتل 10,000 واحد، فكان هناك معظم في الجنوب، لكن الواحد يعني للاسف يعني حزن على اوضاعهم هناك، لان هناك لا يعني يمسكون مناصب قياديه هناك المسلمين، لكن ربنا كرمنا برضو يعني رب دار نافعه المحافظ كان مسلم، ودي كانت اول مره تحصل يعني من سنين طويله، فهو اللي ساعدنا برضو كان جهز لنا عربيات، كنا بننتقل في شتى المدن ورحنا قرى يعني كنا بنسافر 3 ساعات واربع ساعات. من ضمن المواقف الطريفه اللي حصلت هناك هو يعني موقف جميل وموقف يعني حسسنا بالرعب. الموقف الجميل طبعا ان احنا كنا بنقرا المساجد هناك ما بيفرشوهاش في الارض لكن كلها معظمها سيراميك، فلاحظت ان الناس بتنام على بطنها وحاطه ايديها كده، فانا قلت يعني عدم اهتمام بسماع القران، فلما سالت قالوا لا ده يعني استحسان زي يكون الانسان اللي بيكون بيركز او عايز يعني يستمع بحاجه بشغف ينام على بطنه بقى ويسمع، دي حاجه.
ده في المسجد ولا ايه؟
المسجد انا لقيتهم كلهم نايمين على بطنهم عاملين كده، انا قلت يعني انا مش
يا ريت كنت صورتهم يعني صورتهم.
فاتتنا فعلا يعني دي من اللقطات الطريفه. الحاجه الثانيه اللي حصلت لنا بقى ان واحنا ماشيين كنت معايا قراء مصريين برضه هناك ماشيين، فحضرتك عارف هناك جبهه التحرير مورو الاسلاميه متداخله، فكان معانا في الفندق اللي احنا فيه لقينا ناس مسلحين داخلين المسجد ومعاهم اسلحه اليه فخفنا طبعا قلنا جايين يصفونا خلاص وعلينا وبتاع، فالمشايخ اللي معايا قالوا انت بتعرف تتكلم انجليزي فانت اتكلم لنا مع اللي ماسك السياده، فبتكلم معاه في اول حاجه قالها لي ار يو مسلم؟ انا قلت ايه؟
يعني انا جاي اعمل ايه؟
لا ما مش عارف. انا قلت اقول له ايه ده يكون من تبع الجيش خلص علينا، قلت نو ما اعرفش، قلت هو العمر واحد والرب واحد، قلت اي ام مسلم، فلقيته هو قال يس ان مي انا مسلم، انا حسيت الدم رجع لي
انا مسلم زيك يعني.
فعرفت من كلامي معاهم ان زي رئيس الجماعه هناك في الفندق اللي احنا كنا فيه نزل في اوضه، فهم دول حراسه عليه، فطبعا حراسه مدججه، ودي حاجه. الحاجه الثانيه برضه واحنا مسافرين بقى رايحين المطار لقينا جايبين في التلفزيون يقولوا 4 ارهابيين فاجانب يعني مش عارف يطوفون يعني بلاد جزيره ميندناو، احنا قلنا احنا 4 احنا 4 قلنا يبقى احنا المقصودين، قلنا ممكن نكون المقصودين، قلنا ايه نتوكل على الله، والله حتى ربنا الهمنا قلت ايه وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، والله العظيم والحمد لله ربنا كرمنا. بعد ما مشينا بقى عرفنا يعني تقريبا مش احنا مش المقصودين، احنا جاي في دماغنا احنا اللي كنا بنلف عشان نقرا القران في رمضان واحنا كنا 4، فدي لبست في دماغنا يعني قلنا احنا المقصودين.
لكن عامة هم يعني استقبلوكوا كويس واكرموكم طبعا
الحمد لله. الحمد لله. هم هقول لحضرتك حاجه، في بعض الناس البسطاء الحاجه لما بتقابلهم بالفطره بتحس حضرتك يعني استقبالهم ليك استقبال بالفطره مفيش تكلف. الواحد لما يعني يحتاجوا منه حاجه لما يحب يسمعهم قران تاني الواحد بيبقى برضا نفسه، لان حاسس الناس دي عامله الاسفنجه كل ما تديهم بتشبعوا. فطبعا احنا رايحين في الشهر هذا الشهر الكريم عشان نوصل الناس نسمعهم قران، واللي عايزينه بنعمله لهم يعني بما يرضي الله طبعا، اذا كان في معنا ائمه بيفتوهم قراءه قران بنعلمهم قران.
اظن بقى الرحله دي مفيش جوائز بقى ولا شهادات تقدير ولا كده ولا كان في برضه؟
الحمد لله المحافظ ده ربنا كرمني يعني ادانا برضه شهادات تقدير موجوده معانا، وادانا انا حتى انا فاكر هديه خاصه لان انا الوحيد كنت بلبس بدله في وسطهم المشايخ، لقيته جايب لي طقم يعني كرافته وزراير وكرافته حاجات مذهبه يعني ماركه ما شاء الله حلوه يعني، وقال دي هديه خاصه لان انت ما لقيتش زي المشايخ ما لقيتش بتلبس عمه، فمع شهادات التقدير الثانيه اللي ده.
شيخ محمد يبقى رحت انت في الاول امريكا ولايه نيوجيرسي في امريكا، وبعدين السنغال رحت دكار العاصمه، وبعدين في الفلبين رحت مانيلا وفي محافظات الجنوب، في بعد كده سفريات ولا خلاص كده؟
سافرت السنه اللي بعدها كنت في كندا عام 2000 سافرت الى كندا، ثم توالت السفريات بقى سافرت الى سويسرا.
كندا في اوتاوا نفسها العاصمه ولا فين؟
كانت مقاطعه اسمها كالجاري. دي
السفريات دي يعني بدعوات خاصه ولا تبع وزاره الاوقاف؟
والله السفريات اللي قلت لحضرتك عليهم دول كانت تبع وزاره الاوقاف. في سفريات خاصه ليا بقى كانت طبعا
كندا كانت اوقاف برضو
وزاره الاوقاف
بتدخل في المسابقه السنويه وتنجح يعني.
وهي الـ 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 الوزاره هي اللي بترشح يعني انا ماليش فيه حاجه، فهو ربنا بيريد يعني.
ما شاء الله بدون واسطه يعني شيخ محمد؟ اكيد
الحمد لله. لغايه لما دخلت الحمد لله كانت في واسطه، خلاص ربنا
الحمد لله. الحمد لله. في كندا بقى عملتوا ايه هناك؟ جاليه اسلاميه عربيه ولا هم، لان كندا تعتبر في امريكا يعني، فاكيد في جاليات عربيه واسلاميه كتيره زائد الكنديين نفسهم.
هو معظم الجاليات كانت هناك كانت جزائريين ومغاربه وتوانسه، لان حضرتك عارف ان كندا تعتبر يعني بلد غريبه شويه، لان كانوا بيتكلموا انجليزيه ما عدا مونتريال بتتكلم الفرنسيه. فهي الجاليه اللي كنت فيها كان في منهم جزائريين وباكستانيين وتوانسه ومغاربه. كنت الحمد لله ربنا كرمني، كان دايما برضه بيقدموني في الصلاه، لان طبعا الامام هم معاهم كان امام دكتور من الهند، لكن طبعا في شهر رمضان طبعا هم معاهم طول السنه، فحب يغيروا يعني نوع من التنويع، فكان بيقدموني دايما للصلاه ولقراءه القران الكريم هناك.
ده كان سنه 2000 يا شيخ محمد. وبرضه كان في شهادات تقدير. الناس دول اللي برضه بيهتموا بالمسائل دي متهيألي، وبيحب يقدر كده. ودي وحاجه ثانيه كمان يا شيخ محمد، انا يعني في تصوري انه شهاده التقدير اللي بيديها لك او الجائزه هو عارف ان انت من مصر ومن افريقيا، فمعناها ان اسمه هيبقى في افريقيا او اسمه هيبقى في مصر، فده ذكاء برضه ناهيك عن تكريم اهل القران يعني.
هو طبعا هي الفت كلمه منهم، طبعا هي يعني تعبير عن امتنان ومدى الفرحه اللي بيشعروا بيها في شهر رمضان، لان انا لاحظت حاجه غريبه جدا في سفريات خاصه في اوروبا، ان المساجد لا تمتلئ الا في شهر رمضان. ليه؟ لان طبعا حضرتك معظم شغلهم بيجي من 7 مساء 8 مساء بعد يوم شاق طبعا، فطبعا في شهر رمضان عايز يحس بشهر شهر مختلف، بيبقى في تواصل في اجتماع في المسجد، يعني كل اسره بتعمل مثلا طعام يوم، بيجتمع كل الناس معاه، يجيب اطفاله معاهم بحيث يتعرفوا على بعض، بتحس حضرتك ان فعلا جو شهر مختلف عن التانيين. في برضه 3 ايام العيد بيعملوا، خاصه اذا كان المسجد كبير ليه ساحه من الخارج، بيتفقوا مع بعض الشركات تعمل العاب للاطفال، برضه بيحاولوا يربطوا الاطفال بالمساجد، لان حضرتك عارف معظم اوروبا يعني عشت اللهو يعني الدين دي اخر حاجه يفكروا فيها. يعني حتى انا فاكر لما كنت في امريكا بقيت المسلمين ما شاء الله عليهم هناك كانوا بيشتروا المعابد اليهوديه والكنائس، لان بيعرضوها للبيع ما حدش بيصلي، يعني يقف عليهم بخساره. فيعني انا كنت بقول لهم يعني طب الكنائس اللي بيعملوها بيصرفوا عليها دي يعني ما حدش بيخشها ليه؟ فواحد منهم قال لي ما بيخشهاش الا وقتين من السنه، يوم ما يتجوز ويوم ما يصلوا عليه. فطبعا وقف عليهم بخساره، فقلت يا رب ضرت النفع، كويس ان المسلمين بيشتروا الحمد لله.
يعني بيبيعوها والمسلمين بيحولوا المساجد طبعا.
يشتروها.
بعد كندا يا شيخ محمد رحت فين؟
سافرت الى سويسرا والى المانيا. سويسرا كانت تبع الوزاره، وسافرت الى المانيا وفرنسا والى تركيا والى انجلترا والى الهند والى باكستان والى ايران، كانت دعوه اسبوع كده يعني تكريمات فقط ليست قراءه يعني. وسافرت الى بلجيكا الحمد لله، من بلجيكا برضه سافرت الى فرنسا، يعني خدونا رحله الى برج ايفل، وكانت يعني زياره ما شاء الله جميله.
في خلال الزيارات ديت يعني كيفية استقبال الناس ليكوا هناك كبعثة مصرية، كبعثة من الأزهر، مسلمين قراء قرآن كريم، الناس هناك بتهتم كده بالقرآن يعني، أكثر دولة لاحظت كده إن هم مهتمين بيك وعاملين احتفال كبير بيك؟
والله هقول لك حاجة، هو كلهم احتفالات، لكن درجة السمع بتفرق من مكان لمكان. في ناس يعني بتبص على سن شهر رمضان شهر عباده، بنصلي ونصلي ونصوم والحاجات دي كلها. في بعض الدول سافرتها غير شهر رمضان، خاصه باكستان، طبعا هم هناك الاطفال حتى حفظوا القران الكريم ومعاهم قراءات كمان، شغوفين لدرجه شديده جدا، ويعني استجابتهم للقران عايزين يسمعوا ساعتين ثلاثه دون ملل. وفي منهم ما شاء الله هناك يعني بيحاولوا ينشئوا جيل ثاني من القراء، بيعلموا من المصريين ويتعلموا. انا يعني من ضمن الاماكن اللي روحتها، رحت زي مكان بيحفظه، ممكن الطفل ما يخشش مدرسه لكن على خلال 10 سنين يكون حافظ القران وتعلم اللغه العربيه واللغه الاردو، من اللغه العربيه باللي هي نظام اللغه النورانيه، القاعده النورانيه. الطفل يعني ممكن يخش بعد كده بيعمل مع حاجتين، بياخد لقب حافظ يعني زي شيخ، وفي الوقت نفسه ممكن يخش الصف الثالث او الرابع الابتدائي مباشره، يخش بقى لا كي جي 1 ولا 1 و2 والحاجات دي كلها، يعني اكراما للقران، ويكون خد البدائيات وهو حفظ القران، تعلم القراءه والكتابه والحساب زي ما بيقولوا كده.
زي ما حضراتكم شفتوا هذا اللقاء عجبني جدا، لان انا من الناس اللي بيحبوا ان القارئ لا يكون محلي، بمعنى ان هو يقرأ في المنطقة التي يعيش فيها او المنطقة التي نشأ فيها، وانما يكون سفيرا للقرآن الكريم. وفي حاجة بتعجبني جدا ولفتت نظري، وهي ليس فيها اي شيء من المبالغة، انه سبحان الله لما في قارئ من القراء المصريين بيذهب الى دولة من الدول، سواء كانت دولة عربية او دولة اجنبية، فبتلاحظ فيه ترحيب جامد جدا بهذا القارئ، بيعجبوا بيه، بيعجبوا بطريقته، والطريقة يعني هذه الطريقة طريقة القراء المصريين في تقديم القرآن الكريم والنفس القوي عندهم ودراستهم لعلوم القرآن الكريم والتجويد والقراءات وإتقانهم وصوتهم الجميل الرائع، الحقيقة حببوا الناس سواء في مصر أو في الدول العربية أو الأجنبية في القرآن الكريم. أنا الحقيقة بحيي جدا ضيفنا وعلمنا في هذه الحلقة، وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد المهدي نجاتي سفير القرآن الكريم. تعالوا حضراتكم علشان نشوف آخر لقاء مع الشيخ محمد في هذه الحلقة، وهنتحدث فيه عن بعض الجوانب الأخرى ورأيه في بعض القضايا المتعلقة بالقرآن الكريم.
للعلم النافع يهدون الأمة للخير حياهم رب.
الشيخ محمد، يعني حضرتك بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة ولا ايه؟
جامعة عين شمس.
عين شمس طيب، دراسة أكاديمية ابتدائي إعدادي ثانوي جامعة، وفي نفس الوقت قارئ القرآن الكريم وحافظ وتجويد وعلوم قرآن وتفسير، وبالإضافة ووقف وابتداء ونغم وكل الأشياء دي، بتعملها ازاي ان شاء الله؟
والله اقول لك حاجه، طبعا الانسان مش هو اللي بيختار مصيره يعني، فطبعا من الصغر الوالد والوالده دخلوا التعليم العام، دخلت سن صغير يعني، فدخلت مدارس خاصه وكنت بعيد عن الازهر، فطبعا الموهبه دي كانت بدات تظهر من سن 8 سنين 10 سنين، فطبعا الواحد كان خلاص التحق بالتعليم الابتدائي، فطبعا لازم يسلك التعليم العادي، لكن الموهبه بتطغى يعني، تركيزي كله هو عند الموهبه الحمد لله، فكان في اتجاه القران، فحاولت اثقف نفسي في كل اتجاه القران، بجانب طبعا المحاسبه طبعا كدراسه اكاديميه، بس ما لهاش دعوه بعلاقه بالقران. بس
مارست المحاسبه ولا لا؟
ممارس المحاسبه
وما زلت يعني،
لكن هو تركيزي كله في مجال القران الكريم الذي اعشقه.
شيخنا الحبيب، انت طبعا التحقت بعضويه نقابه القراء على مستوى جمهوريه مصر سنه كام؟
92.
كان فيك الشروط متوفرة ان شاء الله؟
الحمد لله، ما كان الشرط الاساسي طبعا حفظ القرآن الكريم كاملا بالاحكام، والحمد لله.
حد عمل لك اختبار؟
والله هو كان اختبار بس بطريقة غير مباشرة يعني، كان فضيلة الشيخ محمد الأزهري رحمة الله عليه يعني كان سمعني قبل كده، قال لي عايزين نعمل لك كارنيه نقابة، فقلت له حاضر، فقال لي الاوراق المطلوبة، فجهزت له الاوراق، قال لي بقى ان شاء الله يبقى تيجي الامتحان، قلت له خلاص لما تتصلوا بيا باجي ان شاء الله.
حضرتك من حبك للقرآن حقيقة يعني، وده أنا لاحظته كويس، إن عندك كده طموحات لتعليم الشباب القرآن كما يجب، وتطوير هذا التعليم بما يتلائم مع روح العصر يعني، فاقتراحاتك إيش محمد؟
والله هو اللي حضرتك، كل عصر طبعا متطلباته، إحنا كتاتيب كانت في مرحلة قديمة، طبعا إحنا لا ننكر فضلها. لكن دلوقتي احنا في عصر يعني دلوقتي زي ما نقول عصر الانترنت والكمبيوتر، الكتاتيب مطلوبه بس مع ايه؟ مع التطوير مع العصر. ايه المقصود بتطوير العصر؟ يعني دلوقتي نفسي يتعمل زي مركز اعداد، زي ما اعداد القاده، اعداد قراء القران الكريم ومعلمي القران الكريم، يتعمل مركز اكاديمي. الواحد سافر بلاد بره لقاهم في ناس بتعمل كتاتيب لغير الناطقين باللغه العربيه، بيحفظوهم قران ويعلموهم لغه عربيه وحاجات دي. احنا نتطور فيها ايه؟ نعمل زي اكاديميه عالميه، بمعنى ايه؟ الطفل في السن الصغير اللي ايه حافظ القران الكريم وعنده موهبه، بناخده نعلمه احكام القران، ثم يتدرج الاحكام يتعلم القراءات، ثم ناخده قسم الصوتيات، اللي نلاقي عنده ميول في الترتيل نعلمه ترتيل الميول في التجويد ونعلمه الصوتيه لما ناخده في السن الصغير ده نقدر نشكله زي ما احنا عايزين يبقى اكاديمي عارف بيقول ايه ما يبقاش بيستليق كده يعني عمال بطريقه غير منظمه لان طبعا لو قرا بطريقه غير منظمه هيقضي على موهبته بدري والموهبه ان لم تنم يعني تنقرض لان هناك تطورات متلاحقه في هذا العصر اللي احنا فيه.
شيخ محمد طبعا يعني هو اقتراح ما شاء الله رائع جدا انا فاهمه كويس بس ممكن حد من حضرات الساده اللي موجودين قدامي دلوقتي يقول له طيب يا محمد يا سجيني ما تسال الشيخ محمد المهدي نجاتي انه في معاهد فعلا لاعداد قراء القران الكريم اللي هي معاهد القراءات ففي فرق بين فكرتك ومعهد القراءات او معاهد القراءات اللي موجوده ومنتشره على مستوى الجمهوريه
في فرق شاسع في فرق شاسع يعني اقول لحضرتك سبب بسيط جدا انا ممكن اكون اخش معهد قراءات عشان اطلع مدرس قراءات لكن ليس لدي صوت هدرس غيري لكن انا دلوقتي انا عايزه ابقى واحد طالب متكامل لان ده عنده صوتيا يعني حفظ القران هعلمه احكام التجويد هعلمه قراءات هعلمه ناحيه صوتيه يعني زي المجود يبقى محترف يبقى صح بحيث زي ما اقول ان طلب حضرتك زي ما حضرتك عارف الاذاعه دلوقتي عشان حد يخشها يقول له لازم يكون عارف درس نغم يعني لا يعني عارف بينقل ازاي في ناس تقرا بالفطر لكن مش عارف بيقول ايه ويكون صح لكن لما يبقى عارف هو بيقول ايه وماشي ازاي حتى لو حد ساله يبقى يعني ملم غير لما يكون انسان مثلا بيقرا بالفطر مش عارف ايه بيقول
بالنسبه للقراءات زي ما حضرتك اثرت دلوقتي القارئ اللي هو زي حضرتك محترف وبروفيشنال وعنده امكانيه صوتيه واحكام وكده يا ترى هل يعني يجب على القارئ ان هو يلم بكل القراءات يعني حفص وورش وحمزه وناء وكل القالون وغيره من القراءات ولا يكتفي بقراءه واحده ويقراها بطريقه سليمه
يعني هو لحضرتك حاجه اللي بيتعلم احكام التجويد اوتوماتيك كده طبيعي بيبقى معاه حفص على طول لان طبعا احنا بنقرا بحفص وبياخد احكام التجويد من انا حفص والله ان لم السبعه او العشره فبها وبركه اما لمش بيها على الاقل يلم بالروايات اللي بتقرا بها بعض الدول زي ليبيا بتقرا بروايه قارون
المغرب ورش
يعني حتى في اللهجه بتاعتهم حضرتك انا سمعت برضه في التلفزيون اللهجه بتاعتهم يعني لما بيعمل عمليه النقل ده شيء طبيعي فلما الانسان يقرا بلغه اهل البلد يفضل طبعا لان كمان حتى الانسان لما يتعلم علم القراءات بيبين له جمال معاني القران الكريم يعني على سبيل المثال مثلا لما نقول مثلا في سوره الحجرات في روايه حفص عن عاصم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في مثلا على سبيل المثال مثلا حمزه يقول يا الذين ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا والذين امنوا وعملوا الصالحات في حفص وانهم من الجنه غرفة ثانيه لنسوينهم من الجنه غرفة بتبين معاني يعني في بعض الناس يعني المستشرقين يقول لك طب ما القران دي كلمه بتغير كلمه اقول له ده هذا جهل منك لانك انت ده قمه الابداع لما تكون انت بتغير كلمه لكن بتديك معاه نفس ده هو قمه الابداع يعني دليل ان هذا القران ليس يعني من خلق بشر ولا من عند الله سبحانه وتعالى.
شيخ محمد انا ملاحظ ان انت خليني اقول العباره بتاعتي قارئ وقارئ القران مثقف يعني بدليل انه في ورانا دلوقتي مكتبه والمكتبه فيها يعني حتى قراءات ادبيه ما شاء الله عليه فانت قراءتك ايه وايضا انت يعني صرحت لي وليس تلميحا انه قارئ القران الكريم لابد ان يقرا تفسير وديت عجبتني جدا انا اول مره اسمعها الحقيقه انه القارئ لابد ان يكون عالما بالمعاني اللي موجودة في هذا الكتاب.
هو هقول لحضرتك برضو موقف حصل معايا برضو دليل يعني الواحد برضو ليه محات ممكن تتفق مع الغير او ممكن بيستشف من رأي الغير فيها وقف فيها. كان رحمة الله عليه فضيلة الشيخ فتح الميجة رحمة الله عليه كنت بقرأ في سورة الانفال اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فانا وقفت وقف الاولاني كوقف المصحف اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بعد كده وقفت ثاني يعني كمال محتاني قلت اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فانا نزلت انا من يعني انا عارف هو برضه مطلع ما شاء الله عليه يعني كان يحب يقرا ويعرف لان برضه هو سالني سؤال برضه هو كان برضه بيدور عليه وتناقشنا فيه قبل ما يرحم الله يرحمه ويتوفى. فقلت له يا مولانا ايه رايك في هذا الوقف؟ قال لي لا استسيغه. قلت له لماذا؟ قال لي ليس لأحد حق على الله. يعني ربنا هو بيمن على الناس وليس لأحد حق على الله. تقول طب انت مولانا انت بصيت لها من حيث الحق، لكن من هذا المنطلق، لكن انا لما قراتها قراتها من منطلق حقا اي صدقا واحد، كلام الله حق حقا لهم درجات هناك. قال خلاص ده كلام مثبوت فيه ليس فيه شك، فشوف حضرتك هو بص لها من ناحيه ايه الحق المكتسب، وانا بصيت لها من حيث ايه وعد الله حق ليس فيه شك في ذلك، فانا بصيت لها من هذا المنطلق وبصيت لها من هذا المنطلق، وكل واحد مننا اقنع الثاني بهذا.
تعرف حضرتك فكرتني بايه؟ انه سبحان الله هذا المصحف الكتاب المبارك الكريم الذي نمسه ونحن مطهرون الحمد لله لم يفسر. يعني لاحظت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له تفسير القرآن، وانما ده الاعجاز، ده الاعجاز، انما تفسير القرآن سيظل الى يوم القيامة. شايف حضرتك انت قارئ والشيخ فتح المليجي قارئ، ومع ذلك حتى في وقف كل واحد فهمه بطريقه
اعجازه، لانه كل واحد لكل عصره هيفسره هيلاقي اللي هو عايزه فيه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان فسره كان شاهد حد يقدر يبقى يقرب له خلاص تاني، لكن هو زي يقول مدد ورزق يسري الى يوم القيامه، ده اعجاز. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان في بعض الايات فسرها خلاص، حتى معظم المفسرين عند هذه الايات يقف احتراما لراي الرسول صلى الله عليه وسلم يقدرش يتكلم فيها، لكن الحاجات اللي فيها خلافات كل واحد يقول برايه فيها بما ايه يوافق المنطق ويوافق اللغه العربيه او الحديث او الفقه مما ذلك، وهذا اعجاز حد ذاته في القران الكريم، لانه يعني لا ينضب معينه. هذا
شيخ محمد انا عجبني فيك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك، يعني محافظتك على صحتك، محافظتك على مظهرك، وانه المظهر في غاية الاهمية بالنسبة لقارئ القرآن. انا الحقيقة ما شفتش قارئ قرآن به من مظهره ابدا، كل القراء مش عايز اقول لك يعني، وانت حضرتك عارف يعني، فايه سر يعني، وده بيديكوا هيبة انك انت قارئ القرآن الكريم، مش اي كلام يعني مش قارئ القرآن الكريم ده اقل من سين من الناس، لا بالعكس هو قارئ القرآن فوق الجميع، وانا اقولها يعني وانا متأكد من هذا. فانا عايز اعرف كيف يحافظ القارئ على صحته، على مظهره، على صوته ايضا.
والله من حيث الصحة يعني هي مطلوبة طبعا، لان القارئ بينزل مجهود، يعني في بعض الناس بتقول يعني اللي بيقرأ القرآن بيعمل ايه؟
لا ازاي ده؟ لا ده الموضوع صعب جدا.
بالدليل حضرتك ليه معظم القراء عندهم مرض السكر ولا عندهم ضغط؟ لان انفعال، هي عملية مش سهل. يعني اذا كان واحد بيغني فبيغني بيوشوش الميكروفون وفي الاوركسترا وراه بتغطي لما يوقف شويه، لكن القارئ بيقوم هو بالمعبر، والقارئ وزي ما يقول هو المعبر صوتيا ونغميا، وبيعلى ويوطى امتى، فطبعا كل هذه العوامل بتاثر على صحته، فاذا ما كانش يعني صحيا سليم بيتعب، لكن صحيا مع بعض العادات الغلط فطبعا بتقضي على القارئ بسرعه. يعني على سبيل المثال يعني انا مثلا ما اش عندي قراءه اكون واكل قبلها نص ساعة، يعني واكل اكلة محترمة، فطبعا هطلع فوق يعني هخلص مش هقرا، لان علميا طبعا حضرتك المعدة لما تمتلئ الانسان لما بيجي ياخد نفسه الرئة بتتمدد، فعندما تجد المعدة ممتلئة فطبعا الرئة خلاص حتى مش هيقدر ياخد نفسه، لان القراءة معظمها تعتمد على النفس، فاذا كانت المعدة خاوية النفس يبقى شديد والايه والصوت احسن. في عادة طبعا الناس بتسمع عن يقول القارئ او المغني عموما او حد بيستعمل صوته لازم يشرب ينسون وشاي والحاجات دي، فطبعا هي معلومة نصفها صحيح ونصفها خطأ. هو طبعا الحاجة دافية مش علميا، لما نيجي نشرح الانسان من لحظتك الانسان عنده قصبة الهوائية والمريء، المريء اللي هو بينزل منه المشروبات والحاجات دي كلها، فاتجاهها غير القصبة الهوائية بيطلع منها، لكن بنشرب الحاجات الدافية دي مش حاجات السخنة، الدافية بالذات نشرب الحاجات الدافية ليه؟ عشان البلعوم لو في أي نواحي بلغوم أو حاجة بلغم أو حاجات زي كده، الحاجات الدافية غير المسكرة، يعني برضه نصيحة، الحاجة المسكرة بتهيج البلغم، اللي عايز يقضي على البلغم بقدر الإمكان أي حاجة ممررة، فيلاقي البلعوم المنطقة دي فاضية، فالصوت بيطلع ينطلق يلاقي زي نصف الدايرة فاضي في الصوت يرن. لكن هي ملهاش علاقة ان الاحبال الصوتية او مش الاحبال الصوتية، الاحبال الصوتية المجرى هي في نهاية القصبة الهوائية، واللي بناكله من الشابو بيبقى ينزل في المريء. دي معلومة يعني.
اخر سؤال لان الوقت يعني ازف، الاسرة بس.
الحمد لله ربنا كرمني، عندي ولدين عمر تانية ثانوي واحمد في ستة ابتدائي. وزوجتي طبعا ربنا يبارك فيها طبعا شايلة حمل كبير عني، فالحمد لله يعني فضل من الله ونعمة. لأن طبعا قارئ القرآن الكريم ده يبقى عايز يعني جو يعني بار رايق شوية عشان يعرف يقرأ. يعني طبعا الواحد لما بيتعكني لو أي سبب ما أو حد بينرفزه طبعا بقدر الإمكان بيأثر على التلاوة بتاعته. فطبعا ميزة طبعا الزوجة في هذه اللحظة طبعا الواحد قدر الإمكان هي بتبعد عن أي حد الحاجات اللي تنرفز، تخلي صوت عاطبي كده. فالحمد لله ربنا كرمني يعني في بيت هادئ الحمد لله. الحمد لله
ربنا يا رب يبارك لك فيهم ويبارك لك في صحتك وأولادك ومالك ويحفظك كده ويجعلك دائما ذخري للإسلام والمسلمين.
آمين يا رب العالمين. وأنا أشكركم مرة أخرى يعني حضوركم عندنا ونورتونا، وإن شاء الله كده دايما أعلام الأمة لا ينقطع، ويورينا إن شاء الله كده يعني فعلا أعلام الأمة على حق كما ورونا من قبل، وإن شاء الله في توفيق دائم بإذن الله. آمين.
للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب.
الحقيقة لقاء رائع وجميل جدا، بيدل على ثقافة العلم الذي كان معنا على مدى هاتين الحلقتين من أعلام الأمة. وكل ما بقابل حقيقة قارئ من القراء يتأكد لدي الإحساس بأنه يستحق أن يكون علما من أعلام الأمة. لأنه العلم يا جماعة ليس شرطا العمر وليس شرطا كبر السن، وإنما المقصود بالعلم هو الذي يكون له تأثير كبير في المجال الذي أبدع فيه، يكون له مقدرة على توصيل هذا العمل الذي أبدعه والذي أحبه كثيرا. والحقيقة الشيخ محمد المهدي نجاتي من هؤلاء القراء الذين دخلوا قلبي، وأعتقد أنهم دخلوا يعني قلوبكم، ونحييه على هذه الثقافة وهذا الاطلاع وهذا الإلمام بالقرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم، بالإضافة إلى الثقافات الأخرى. وعلى فكرة أنا درست في الكلية حاجة هي إن كل ما الإنسان توسعت ثقافته وتوسعت مداركه كلما ازداد ذكاء وكلما ازداد إبداعا في عمله. تعالوا حضراتكم نختم هذا اللقاء بآيات بينات من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، بصوت فضيلة القارئ الشيخ محمد المهدي نجاتي.
الأمة أقمار للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن جعل لكم الأرض بساطا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
شكرا جزيلا لحضرات السادة المشاهدين على حسن الاستماع والمشاهدة لهذه الحلقة الرائعة والممتعة من سلسلة أعلام الأمة. إلى لقاء آخر مع عالم آخر، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا
في كل مجال قد برعوا
هاهم أعيان أخيار
حياهم رب غفار.